أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه، وهو قولهم الوجود موجود. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا المثال هو مثال للقضية التي تكون بديهية لكن لا يتم الجزم بها والتصديق بها والاعتقاد بها، وذلك لعروض شبهة. وعروض هذه الشبهة التي تمنع من الجزم والاعتقاد ببديهي لا يخدش ببداهته، وذلك أن هذه الشبهة بمجرد أن تزول فإن الجزم يقع قهرا بهذه القضية، يسارع ويبادر الذهن ماذا أو الإنسان للاعتقاد بهذه القضية بمجرد زوال هذه الشبهة. المثال كما قدمنا في الدرس الماضي أن هناك من ذهب إلى أن الوجود ليس بموجود، هل يعقل هذا؟ قال: الوجود موجود، هذا مما لا يقبل. لماذا؟ ذكرنا أننا لابد أن نقدم مقدمة، وهي أن هناك موجودات في الخارج، واقعيات متعددة في الخارج، كالنار، كالإنسان، كالشجر، كالحجر. هذه الواقعية الموجودة في الخارج عندما يصيبها الذهن ويدركها الذهن وتأتي إلى الذهن بطريقة أو بأخرى، لأن هناك آراء متعددة في كيفية حصول هذه الصور الذهنية في الذهن، هذه الشجرة الذهنية أو هذا الإنسان الذي جاء إلى الذهن، الذهن يحلله إلى مفهومين متغايرين، إلى وجود الإنسان وماهية الإنسان. ثم هناك بحث في محله يطرح زيادة الوجود على الماهية، إن الوجود زائد على الماهية، أو ليس كذلك تعبير السبزواري، تصورا واتحدا هوية. إن الوجود في أي جزء؟ في الجزء الثاني من المنظومة، أن الوجود ماذا؟ مغاير للماهية تصورا، أما في الخارج فهما متحدان وجودا. إذن هذا الذهن يحلل هذه الواقع الأمر هذه الواقعية إلى مفهومين متغيرين: الوجود، وجود النار، ومفهوم النار وماهية النار. ثم بعد ذلك يقع هذا التساؤل، أن هذه الواقعية الموجودة في الخارج هي مصداق لأي منهما أولا وبالذات؟ هل هي مصداق للوجود أولا وبالذات، يعني يصدق عليها الوجود أولا ثم بواسطة صدق الوجود عليها تصدق الماهية، أم بالعكس؟ أو بعبارة أخرى، الآثار التي نراها تترتب على الواقعية الخارجية كالنار، نرى حرارة، نرى إضاءة، نرى إلى آخره من آثار، هذه آثار وجود النار أم آثار ماهية النار؟ إن كانت هذه الآثار لوجود النار فالوجود هو الأصيل، وإن كانت هذه الآثار آثار لماهية النار فالماهية هي الأصيلة. ثبت في محله أن الوجود هو الأصيل، أن الوجود هو الأصيل وهو منشأ ومبدأ الآثار. الأصيل يعني المتحقق، لأن منشأ الآثار المتحققة لابد أن يكون ماذا؟ متحققا. فإذا كان الوجود هو منشأ الآثار المتحققة ومنشأ الواقعيات، هذه الآثار ماذا؟ واقعياته، فكيف لا يكون مبدأ ومنشأ الواقعيات كيف لا يكون واقعيا؟ لذلك يقول الحكيم السبزواري: لأنه منبع كل شرفي، هو منبع الآثار. هذا دليل. والفرق بين نحوي الكون يفي، يقول: لو كانت الماهية هي الأصيلة، هي منشأ الآثار. فإن ماهية النار الخارجية هي عين ماهية النار ماذا؟ الذهنية. فلو كانت النار هي المبدأ لما اختلفت آثارها، آثار النار في الخارج عين آثارها ماذا؟ في الذهن. والتالي باطل بالوجدان، متفقين إن شاء الله. لكن البعض لشبهة طرأت فذهب إلى أن الوجود ليس أصيلا، ليس متحققا، ليس موجودا. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل. ما هو الدليل الذي الذي خالفنا؟ قال بأصالة الماهية. ما هو دليله؟ يقول هكذا: بناء على كلية موجبة، بناء على كبرى، قال أن كل ما يلزم من وجوده وتحققه تكرره لا وجود له. هذه كلية. كل ما يلزم من تحققه تكرره لا وجود له، هذه كبرى وصحيحة. الصغرى: الوجود يلزم من تحققه تكرره، إذن الوجود لا وجود له. بين لنا الصغرى. يقول هكذا: لو كان الوجود موجودا لقلنا ماذا؟ الوجود موجود. إذن شيء عرض عليه الوجود. الوجود ماذا؟ بناء على كلامكم أصيل، يعني متحقق، يعني موجود، يعني يمكن أن نقول الوجود موجود. إذن عندنا وجود هو موضوع، ووجود هو ماذا؟ محمول. وبهذا الوجود المحمول على الوجود أليس وجودا؟ وجود. وأنتم تقولون أن كل وجود ماذا؟ لأصالته موجود. إذن نأخذ هذا الوجود المحمول جانبا فنقول بناء على الأصالة الوجود موجود. إذن هذا الوجود ماذا؟ موجود، فله وجود. ثم نأخذ الوجود المحمول عليه فله وجود، فيلزم ماذا؟ تكرره. وكل ما يلزم من وجوده تكرره لا وجود له. إذن الوجود ماذا؟ لا وجود ولا تحقق له. ملتفتين؟ لذلك يقول كيف السرزوال رحمه الله: كيف وبالكون عن استواء خرجت قاطبة الأشياء. يعني كيف لا يكون الوجود موجودا وهو كان سببا في وجود الماهيات. ملتفتين؟ هذه هي الشبهة. ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه، وهو قولهم الوجود موجود. فإن بعض الباحثين ينسب هذا القول إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا، يعني الحكيم الإشراقي السهروردي. فإن بعض الباحثين اشتبه عليه معنى موجود، إذ يتصور أن معناه إنه شيء له وجود. الموجود شيء له ماذا؟ الوجود. ثم ذلك الوجود الذي للوجود شيء له ماذا؟ الوجود، لأنه موجود أيضا. فقال: لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود، وإلا لكان للوجود وجود آخر، وهذا الآخر أيضا موجود، فيلزم أن يكون له وجود ثالث، وهكذا فيتسلسل إلى غير النهاية. ولأجله أنكر هذا القائل أصالة الوجود وذهب إلى أصالة الماهية. ولكن نقول إن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود، عن معنى ماذا موجود، فإنه قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول، وهو المعنى المشترك الذي يشمله ويشمل معنى ثاني. هكذا يقول: أنت فهمت أن كل محمول هو ماذا؟ كل عرضي يحمل بالضميمة، مع أن ليس الأمر كذلك. ليس كل عرضي يحمل، إنما يكون محمولا ماذا؟ بالضميمة. عندنا ما يحمل بالضميمة وعندنا ما يحمل بالصميمة. بالضميمة يعني بواسطة، باء هنا باء الواسطة، محمول ب يعني بواسطة الضميمة. هذا إنما صار محمولا لهذا بواسطة ضميمة انضمت إلى الموضوع، عند ذلك جاز حمل المحمول عليه. مثلا الماء حار، الحار ماذا؟ محمول على الماء بالضميمة. ما هي الضميمة؟ الحرارة. انضمت الحرارة إلى النار، إلى الماء، فعند ذلك ماذا حمل عليه؟ أنه حار. وليس كل قضية يكون فيها المحمول محمولا بالضميمة، عندنا محمول بالصميمة، بي أيضا بالواسطة، الصميمة الذات. مثلا البياض أبيض، لو كان الأبيض محمول على البياض بواسطة لكان البياض قبل عروض الواسطة عليه لم يكن ماذا؟ أبيضا. فإذا كان بالبياض تصبح الأشياء ماذا؟ بيضاء، فكيف لا يكون ماذا؟ البياض أبيضا. مستفيدين إن شاء الله. إذن ليس كلما كل محمول يكون محمولا ماذا؟ بالضميمة، بأمر زائد، بواسطة أمر زائد. وما نحن فيه ومن المحمول ماذا؟ بالصميمة، يعني لا يوجد واسطة في العروض، فالوجود موجود بذاته، بذاته يعني نفي ماذا؟ الواسطة في العروض. التفتتم إن شاء الله. البياض أبيض ماذا؟ بذاته. ما معنى بذاته؟ نفي الغير. نفي الغير أي غير؟ الغير الذي يكون واسطة في العروض، لأنه سوف يأتي وهذا مذكور في النهاية أيضا. إذا قلتم أن الوجود موجود بذاته، كل موجود موجود بذاته، وأنا موجود، إذن أنا ماذا؟ موجود بذاتي، وكل موجود بذاته لا يحتاج إلى علة، إذن أنا لا أحتاج إلى علة، وكل ما لا يحتاج إلى علة واجب الوجود بالذات، إذن أنا ماذا؟ واجب الوجود بالذات، والتالي باطل، لأنني لو كنت واجب الوجود بالذات لما كنت معدوما، وقد كنت ماذا؟ معدوما. ملتفتين؟ هنا يقول موجود بذاته مشترك لفظي، موجود بذاته لا بغيره مشترك لفظي، يعني بين معنيين. المعنى الأول موجود بذاته يعني من دون واسطة في العروض، موجود بذاته يعني من دون واسطة في الثبوت، يعني من دون علة. المعنى الثاني لا يصدق إلا عليه تعالى، الله جل وعلا وجوده موجود بذاته، تنفى يتحقق فيه المعنيان، أن الوجود يحمل عليه ليس بواسطة أولا، وثبوت الوجود له ليس بعلة. أما وجودنا، الوجود الذي يحمل على وجودنا، يصدق عليه ماذا؟ معنى واحد، وهو نفي الواسطة في العروض لا نفي الواسطة في الثبوت. أنا الوجود الذي وجودي ماذا؟ موجود، بمعنى موجود بذاته، وبمعنى آخر ليس موجودا بذاته بل موجود بالغير. المعنى الأول موجود بذاته يعني نفي الواسطة في العروض، المعنى الثاني أنه ليس موجودا بذاته بل بالغير، يعني إثبات الواسطة في الثبوت العلة. تفتتم إن شاء الله. يقول ولكن نقول إن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود، فإنه قد يتضح بلفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول. ما الأول؟ شيء ثبت له الموجود، شيء ثبت له الوجود، يعني مشتق مركب أوسع من الأول، وهو المعنى المشترك الذي يشمل المعنى الأول ويشمل معنى ثانيا. ما هو المعنى الثاني؟ وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه، ما لا يكون الوجود زائدا عليه، يعني لا يحمل الوجود عليه بواسطة، بل كونه موجودا هو بعينه كونه وجودا، كونه أبيض هو بعينه ماذا؟ أنه بياض، البياض البياض ماذا؟ ليس بواسطة، لا أن له وجودا آخر، لا أن للبياض بياضا ماذا؟ آخر عرض عليه فصار ببركته البياض أبيضان، وذلك بأن يكون معنى موجود منتزعا من صميم ذات الوجود ومحمول عليه على الوجود ماذا؟ بالصميمة بواسطة، يعني ذات البياض تقتضي أن يحمل عليها الأبيض من دون ماذا؟ واسطة. فإنه يقال مثلا الإنسان موجود وهو صحيح، صحيح، ولكن هنا يقول فرق ما بين الوجود موجود والإنسان ماذا؟ موجود. كيف يصح حمل الوجود على الإنسان، الموجود على الإنسان؟ إذا بواسطة، لما عرض الوجود على الإنسان قيل أنه موجود. إذن ليس كل محمول عرضي، المحمولات العرضية ليست على شاكلة واحدة، منها ما يحمل بواسطة ومنها ماذا؟ ما لا يحمل بواسطة. إذن يقول وصحيح أيضا ولكن بنفسه لا بإضافة وجود ثاني إليه، وهو أحق بصدق الموجود عليه. البياض أحق أن يكون ماذا؟ أبيضا، الجدار ببركة البياض صار أبيضا، فكيف لا يكون كما قلنا؟ وكيف وبالكون، كيف يعني كيف لا يكون الوجود أصيلا متحققا وبالكون يعني بالوجود، كيف وبالكون عن استوائي خرجت قاطبة الأشياء، يعني الأشياء يعني الماهيات، كيف لا يكون الوجود أصيلا متحققا وببركته ماذا خرجت الماهيات عن ماذا؟ عن حد الاستواء، أن الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذه الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم عندما وجدت يعني ماذا؟ مالت إلى طرف الوجود، من الذي أخرجها عن حد الاستواء؟ إما ذاتها أو العدم أو الوجود، لو كانت هي المخرجة لذاتها هذا انقلاب كما قرأنا، لو كان العدم، العدم لا شيء له، والخروج عن حد الاستواء ماذا؟ شيئية. إذن يتعين أن يكون الوجود هو المخرج لها، فببركة الوجود صح حمل الموجود عليها، فكيف لا يكون الوجود موجودا بنفس ذاته؟ وهنا لطيفة لصدم المتألهين في الجزء الأول من الأسفار في معرض علاجه لهذه الشبهة، يقول نعم الوجود معدوم، الوجود ليس موجودا، الوجود ليس موجود، جدال، الوجود ليس موجود، لكن ما معنى الوجود ليس موجودا بوجود زائد، ليس موجودا بوجود زائد، البياض ليس ماذا؟ أبيضا ببياض زائد عليه. ذا قال فإنه يقال الإنسان موجود وهو صحيح ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان، ويقال أيضا الوجود موجود وهو صحيح أيضا ولكن بنفسه لا بإضافة وجود ثاني، يعني نفي وسلب الواسطة في العروض، وهو أحق وأولى بصدق الموجود عليه، كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه، ويقال البياض أبيض ولكنه بنفسه لا ببياض آخر، وصدق الأبيض عليه على البياض أولى من صدق البياض من صدقه على الجسم الذي صار الجسم أبيضا بتوسط وببركة إضافة البياض إليه. وعلى هذا يكون المشتق يعني موجود منتزعا من نفس الذات من الصميمة المتصفة، لا من إضافة شيء خارج عنها إليها إلى الذات، فتكون كلمة أبيض وكذلك كلمة موجود ونحوها معناها أعم مما كان منتزعا من اتصاف الذات من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها، ومما كان منتزعا ماذا؟ من نفس الذات التي هي نفس المبدأ، يعني كما ذكرنا أخشى أن أبحث لطول العهد في المنظومة فلا أوفق ويمضي الوقت، أيضا هذا مذكور أن المحمول تارة أن يكون محمولا بالصميمة وأخرى بالضميمة. على كل فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود لا يتردد في صحة حمله على الوجود، بل يراه أولى من صدق الموجود عليه من غيره، يرى أن الوجود صادق على الوجود، صدق الوجود على الوجود أولى من صدق الوجود على غيره على الماهيات، كما لم يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض، ولا يحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى البرهان. إذا ماذا يحتاج؟ فقط التصور الصحيح. وعدم التصور الصحيح لا يخدش ماذا؟ ببداهة القضية البديهية، بل هي من الأوليات، وإن بدت غير واضحة للعقل قبل تصور معنى موجود وصارت من أدق المباحث الفلسفية. لو لم يؤصل، لو لم يكن الوجود أصيلا، لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره مثار كثرة أتت، ما وحد الحق ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه، لها مدخلية ماذا؟ في التوحيد. لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ غيره يعني الماهيات مثار كثرة أتت، ما وحد الحق ولا كلمته إلا بما دارت الوحدة معه، الوحدة تدور مع ماذا؟ الوجود. إذن قال ثانيا المشاهدات، وتسمى أيضا المحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة، هنا الحسيات أو المشاهدات لا يكفي مجرد هكذا أن يقال لي الشمس طالعة أو السماء تمطر ماطرة، لا يكفي للتصديق بهذه القضية أن أتصور معنى الشمس ومعنى ماذا؟ المطر. هذا لا يكفي لكي أذعن وأصدق، بل لا بد من شيء آخر وهو المشاهدة. أنا جالس في هذه الغرفة المظلمة مثلا وقيل لي الشمس طالعة، أفهم معنى الشمس وأفهم معنى طلوع الشمس، لكن هذا لا يكفي لأن أصدق وأن أجزم بوقوع النسبة ما بين الشمس والطلوع. ماذا أفعل؟ أخرج أو أفتح النافذة. متفقين؟ ذاك يقول وتسمى أيضا المحسوسات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة الحس المشاهدة وحس، ولا يكفي فيها تصور الطرفين مع النسبة كما كان حال الأوليات، ولذا قيل من فقد حسا فقد فقد علما. وقعا هناك نجد أن كثير من الذين فقدوا البصر يعني يرسمون لوحات، لا أدري لعلهم فقدوه بعد الولادة رأوا بعض الألوان أم لا أدري، ويذكر أنه أفضل وأدق بيت في الشعر الوصفي أو الحسي هو قاله أعمى، يوجد شاعر اسمه بشار بن برد كان ضريرا، له بيت من الشعر كله ماذا؟ صور مبصرة أيضا، وكأن مثار النقع، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوت كواكبه. يصف معركة، يقول مثار النقع يعني غبار المعركة، هذا الغبار المشتمل على المقاتلين، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وكأن أسيافنا التي تهوي وتلمع مثل ماذا؟ ليل، الليل مقابل مثار النقع في حجب الرؤيا، ليل تهاوت كواكبه، بعض الكواكب التي ماذا؟ عندما تهوي تخلف وراءها ماذا؟ لمعانا. هذا صورة ماذا؟ حسية مبصرة، وغير ذلك من أمثلة. من فقد حسا، مقولة لأرسطو، فقد فقد علما. ثم يقول الحس على قسمين، حس داخلي خارجي ظاهر وحس ماذا؟ باطن. وحواس النفس الظاهرة هي خمس بالاستقراء أيضا، البصر الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة. وهناك بحث أنه في كيفية الإبصار وكيفية درك المفصلات وإلى آخره، مذكور مفصلا في محله. وهناك مفاضلة أنه أيهما أرقى وأشرف، السمع أم البصر؟ ومسلم أنهما أشرف من الثلاثة الباقية، ومسلم أن اللامسة هي الأخس، وأن الحيوان لا يكون حيوانا من دون لامس. أدنى درجات، يعني الدرجة الأولى، يعني بوابة الحيوانية هي ماذا؟ اللامسة. اللامسة، وبالتالي لشدة خستها منغمرة في تمام البدن، لها ماذا؟ مساحة على مستوى البدن دون العظام، وذلك لا مصلحة ولا منفعة، كما يذكر أيضا في محله، لأن ندرك استكاك العظام، أي مصلحة؟ بالعكس، هذا أمر يزعج. على كل حال، هذا الحس ماذا الظاهر؟ مبصرات كالألوان، ومسموعات كالأصوات، ومذوقات كالأطعمة، ومشمومات كالروائح، وملموسات من نعومة وخشونة وإلى آخره. ذاك يقول، وتسمى أيضا المحسوسات. والحس على قسمين: ظاهر، حس ظاهر، وهو خمسة أنواع: البصر والسمع والذوق والشم واللمس. والقضايا المتيقنة بواسطتها تسمى حسيات، كالحكم بأن الشمس مضيئة وهذه النار حارة وهذه الثمرة حلوة. إذن المثال الأول للمحسوس المبصر، وهذه النار ماذا؟ حارة، الملموس مثلا، وهذه الثمرة حلوة، ماذا؟ المذوق، وهذه الوردة طيبة الرائحة الشامة، ولكن لم يذكر مثالا لي السامعة، هذا الصوت جميل، صوت هادئ، صوت صاخب إلى آخره، وهكذا. إذن ينقسم الحس إلى قسمين: حس ظاهر وحس باطن. الحس الباطن يعني ما ندركه حضورا، ذاك ماذا؟ ندركه حصولا. كل الأمور الحسية الظاهرة أمور ماذا؟ حصولية، نعلم بالشيء بواسطة. أما الحس الباطن هو ما الأمور الحضورية التي ندركها حضورا، مثل دركنا لذواتنا، ودركنا أيضا مثل دركنا لقوانا، فإن علمنا بقوانا علم أيضا ماذا؟ حضوري. ومثل دركنا لبعض المشاعر كالخوف والفرح، كفرحنا وخوفنا وحزننا وجوعنا وعطشنا، هذه كلها ماذا؟ أمور يقينية، لأنها حسية باطنية وتسمى بالوجدانيات. لذلك عندما أقول الدليل على بطلانه الوجدان، أمر ماذا؟ وجداني، حس ماذا؟ باطن، وهو من اليقينيات. وحس باطن والقضايا المتيقنة بواسطته تسمى وجدانيات، كالعلم بأن لنا فكرة، علما وخوفا وألما ولذة وجوعا وعطشا ونحو ذلك. ثم قال: التجربيات أو المجربات. إذن الأوليات كفى في التصديق بها مجرد تصور الطرفين، الحسيات لم يكفي، بل هناك أمر آخر، لكنه عندما ننظر ونشاهد هذا ماذا؟ ليس قياسا. إذن لم يكفي، صحيح أنه ماذا؟ لم يكفي تصور الطرفين، وإنما احتجنا إلى شيء آخر، لكن ذلك الشيء الآخر لم يكن ماذا؟ عملية عقلية كما تقدم. القياس والاستدلال عملية ماذا؟ عقلية. ونحن عندما خرجنا من الغرفة ونظرنا شاهدنا الشمس طالعة، هذه ليست عملية عقلية. وأحيانا التجربيات هناك لا تكفي المشاهدة فقط، ولا يكفي ماذا؟ التصور، بل لا بد من تكرار المشاهدة. التجربة ليس أنه بمجرد أن تضع مثلا هذه القطعة من الحديد على نار معينة وتتمدد، تقول نعم كل حديد يتمدد بالحرارة، لا بد من تكرار. التجربيات أو المجربات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل لا بمجرد المشاهدة، بواسطة تكرر المشاهدة منا في إحساسنا، فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس ماذا؟ حكم لا شك فيه، كالحكم بأن كل نار حارة. هذه كيف؟ بمجرد أن واجهنا النار للوهلة الأولى ولمرة واحدة وجدنا أنها حارة، هل يكفي هذا لأن نؤسس قاعدة عامة كلية موجبة تقول كل نار حارة؟ لا. أما عندما ماذا تعرضنا للنار وتكرر منا مشاهدة والإحساس بحرارة النار غير مرة وأكثر من مرة، هذا يمكن لنا أن نؤسس قاعدة عامة تقول كل نار حارة، وأن الجسم يتمدد بالحرارة. ففي المثال الأخير عندما نجرب أنواع الجسم المختلفة من حديد ونحاس والجسم وحجر وغيرها مرات متعددة ونجدها تتمدد بالحرارة، فإنا نجزم جزما باتا بأن ارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها وليست علة تامة، من شأنها أن تؤثر التمدد في حجمه، كما أن هبوطها هبوط درجة حرارة يؤثر التقلص والانكماش فيه في الجسم. وأكثر مسائل العلوم الطبية والكيمياء والطب من نوع المجربات، نعم، تجريب، ممارسة دائمة. وهذا الاستنتاج في التجربيات من نوع الاستقراء الناقص، لكن كما تقدم الاستقراء الناقص إذا كان مبني على مجرد المشاهدة هذا لا يعتمد عليه، وإنما الاستقراء المعلل. يعني مثلا وضعنا هذه القطعة من الحديد على حرارة معينة تمددت، ثم بحثنا وحللنا فوجدنا أن طبيعة الحديد مع درجة حرارة معينة هي العلة التامة لثبوت التمدد، وكلما وجدت العلة التامة وجب وجود ماذا؟ المعلول. إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا الحكم الكلي نعم سببه الاستقراء والتجربة، تكرر ماذا؟ المشاهدة من خلال تكرر التجربة، لكن هذه النتيجة التي وصلنا إليها من خلال الاستقراء المعلل وليس الاستقراء القائم على مجرد المشاهدة الحسية لا يكفي. وهذا الاستنتاج في التجربيات من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل الذي قلنا عنه في الجزء الثاني إنه يفيد القطع بالحكم، وفي الحقيقة أن هذا الحكم القطعي يعتمد على قياسين خفيين استثنائي واقتراني يستعملهما الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات. إذن نعم هذه القضية وليدة ماذا؟ قياس، وليدة ماذا؟ قياس، لكن هذا القياس ماذا؟ ليس أمرا غائبا، وإنما الإنسان يستعمله في دخيلة نفسه وهو لا يشعر به، يعني لا يوجد له علم بسيط به ولكن ليس له علم مركب. والقياس الاستثنائي هكذا، لو كان مثلا هذه القطعة من الحديد عندما نضعها على درجة معينة من الحرارة تتمدد، هنا نأتي نقول القياس الاستثنائي، لو كان حصول الأثر يعني تمدد الحديد اتفاقيا صدفة، أي اتفاقيا يعني ماذا؟ لا لعلة توجبه. الاتفاق الصدفة تنقسم إلى صدفة نسبية وصدفة ماذا مطلقة. الصدفة المطلقة والاتفاق المطلق هو الباطل، لماذا؟ لأنه يلزم من القول بالصدفة المطلقة أن يوجد الشيء من دون علة، وهذا باطل. وأما الصدفة النسبية، نعم هذا الاتفاق، أنه مات زيد، أنا خرجت من بيتي فوجدت عمرا صدفة، هذه الصدفة ماذا؟ نسبية، يعني خروجي من بيتي اتفق وأن صادف ماذا؟ مجيء زيد، لكن خروجي له علة من بيتي له علة ومجيء زيد ماذا؟ له علة. وهذا اللقاء بيننا لا علة له، لا علة له. إذا يقول لو كان حصول هذا الأثر أي تمدد الحديد اتفاقيا لا لعلة توجبه لما حصل دائما، لكنه حصل دائما. إذن ماذا؟ حصول هذا الأثر لعلة، وكلما وجدت العلة وجد ماذا؟ المعلول. إذن كلما وجد هذا الأثر كان كاشفا عن وجود علته. لو كان حصول هذا الأثر اتفاقيا لا لعلة، لذلك يقولون الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، وإنما يكون أقليا. هذا أيضا من قرأ البداية وقفنا عليه أيضا. ولكنه قد حصل دائما، وما الدليل على حصول التمدد؟ هذا ما نشاهده، المشاهدة. نشاهد أنه كلما وضعنا قطعة من الحديد على حرارة معينة نشاهد أنه ماذا؟ يتمدد. هذا دليلنا على ماذا؟ على التالي، على بطلان ماذا؟ التالي. لو كان حصول هذا الأثر اتفاقيا لا لع... أي اتفاقيا، ما معنى اتفاقيا؟ أي لا لعلة توجبه لما حصل دائما، ولكنه قد حصل يعني، والتالي باطل. هنا استدلينا ماذا؟ برفع التالي، رفعنا التالي، ورفع التالي يلزم منه ماذا؟ رفع المقدم. ولكنه قد حصل دائما، ما الدليل على بطلان التالي؟ المشاهدة. إذن ماذا؟ حصول هذا الأثر ليس اتفاقيا بل لعلة توجبه. والقياس الاقتراني هكذا، الصغرى نفس النتيجة السابقة. إذن حصول التمدد ليس اتفاقيا، لا شيء من حصول التمدد باتفاقي بل لعلة ماذا؟ توجبه. الصورة نفس النتيجة، وهو حصول هذا الأثر معلول لعلة، وكل معلول لعلة يمتنع ماذا؟ تخلفه. قياسنا الشكل الأول. الصغرى هكذا، حصول هذا الأثر معلول لعلة لأنه ليس اتفاقيا، وكل ما ليس اتفاقي يكون ذاتي. الكبرى، كل معلول لعلة يمتنع تخلفه عنها، كل معلول لعلة تامة يمتنع تخلفه عنها. إذن ماذا؟ هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته. إذن التمدد يمتنع أن يتخلف عن علته التامة التي هي ماذا؟ طبيعة معينة للحديد ودرجة حرارة معينة. وهاتان المقدمتان، إذن الآن هنا يمكن أن يعنون تحت عنوان دفع إشكال مقدر. إذن نحن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن هذا الحديد يتمدد بالحرارة من خلال كسب ونظر، ليس قياس واحد. وإذا إذا حصلنا على قضية من خلال قياس واحد يصيرها ماذا؟ نظرية. فما بالك ماذا؟ بقياسين كما نحن فيه، فهي نظرية فوق نظرية، مع أنك أدرجت التجربيات ماذا؟ في تحت البديهيات، والبديهي ما لا يحتاج إلى كسب ونظر. يقول وهاتان المقدمتان للاستثناء بديهيتان، تفدين؟ وهاتان المقدمتان للاستثناء بديهيتان. الأولى أنه لو كان اتفاقيا لما تكرر دائما، هذا رأيناه أنه يتكرر ماذا؟ دائما. وكذا كبرى الاقتران، فرجع الحكم في القضايا المجربات إلى القضايا الأولية والمشاهدات في النهاية. إذن هذا القياس، وجود قياس هذا مثل هذا القياس، طبيعته مؤلف من أوليات ومشاهدات، والمشاهدات ماذا؟ حسيات. بعبارة أخرى، المجربات وإن اعتمدت على ليس فقط قياس على قياسين، لكن مقدمات هذين القياسين مؤلفة من الأوليات والمشاهدات. والأوليات والمشاهدات ماذا؟ بديهيات. إذن صحيح اعتمدت على قياسين لكنهما ماذا؟ بديهيين. واضح إن شاء الله. ذلك فرجع الحكم في القضايا المجربات إلى القضايا الأولية والمشاهدات في النهاية. ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع، فإن كثيرا من أحكام سواد وعامة الناس المبنية على تجاربهم ينكشف خطأهم فيها، إذ يحسبون ما ليس بعلة علة، أو ما كان علة أو ما كان علة ناقصة يحسبونه ماذا؟ علة تامة، أو يأخذون ماذا؟ ما بالعرض مكان ماذا؟ بالذات. وهذا ماذا؟ اشتباه ومغالطة أيضا. يقول هل هذا يخدش؟ إذن بالتالي أنت ماذا تقول؟ أدرجت التجربيات تحت اليقينيات، ثم قلت أن كل تجربة لا تستلزم حكما يقينيا، لا تستلزم شيء ولا تقتضي شيئا ماذا؟ آخر. نعم لا تستلزم ولكنها تقتضي. متفقين؟ كما قلنا أن البداهة لا تستلزم الحضور ولكنها تقتضي ماذا؟ الحصول والعلم. وبالتالي عدم استلزام التجربة لمطابقة الواقع لا يخدش بكونها ماذا؟ بديهية. وذلك لخلل في التجربة، لخلل ماذا؟ لعدم دقة. مثلا نفرض أن إنسان كان يجرب تجربة وكانت تستلزم أثرا، كانت تستلزم ماذا؟ أثرا. نفرض هذه التجربة كان يتوفر فيها هذا الأمر المجرب لكي يستلزم أثرا، فليكن نون مثلا، كان يحتاج إلى خمسة عناصر، ألف وباء وجيم ودال وهاء في الواقع، لكن المجرب كان يظن أن هذا الأثر نون لكي يترتب على هذه الظاهرة أنه يتوفر فقط، يجب أن يتوفر فيها ألف وباء وجيم ودال، لكن مع هذا كان كلما توفر ألف وباء وجيم ودال في نظره كان يترتب ماذا؟ نون. ملتفتين؟ في نظره، ولكن لسبب أو لآخر كان يوجد ماذا؟ هاء، ولكن إما لعدم علمه بوجوده أو يعلم ولكن لأنه يعتقد أن لا مؤثرية لهاء. فإذا ما أقام تجربة وفقد هاء مثلا، إما بفعل منه لظنه أنه لا مؤثرية له، أو لا يعلم أنه فقد هاء، فإنه لا يترتب ماذا؟ الأثر. هذا لا يخدش بأصل فكرة التجربة وأنها ماذا؟ توصل إلى اليقين، تقتضي ماذا؟ الوصول إلى اليقين، لا تستلزم ولكنها ماذا؟ تقتضي. إذن يقول ثم لا يخفى، أتمنى أن يدقق على هذه المسألة، ثم لا يخفى أن لا هنا يريد أن يدفع إشكالا أيضا مقدرا، كيف تقولون أن التجربة من اليقينيات مع أن كثير من الناس يخطئون؟ ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكما يقينيا مطابقا للواقع. والدليل على ذلك فإن كثيرا من أحكام سواد الناس المبنية على تجاربهم ينكشف خطأهم فيها، قرأنا إذ يحسبون ما ليس بعلة إلا إلى آخره، وسر خطئهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس ماذا؟ الاستثنائي المتقدم، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائميا، هو في الواقع ليس دائمي ولكن لخلل اعتقد أنه ماذا؟ دائمي. فظن المجرب أنه دائمي اعتمادا على اتفاقات حسبها دائمية، إما لجهل أو غفلة أو لقصور إدراك أو تسرع في الحكم، فأهمل جملة من الحوادث كما في مثالنا ها، ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر، وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة أيضا، بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علة هو فرضه. وفي الحقيقة أن العلة شيء آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث، فلذا لم يتخلف الأثر فيها، أنه هو يظن أن العلة التامة لنون ألف وباء وجيم ودال وهاء، يرى أنها ليس موجودا ومع هذا نون يوجد. نعم، وهذا العلوم التجربية، لذا قال كثيرا من الناس، فإن كثيرا من أحكام سواد الناس إلى آخره عامة الناس. إذن يقول ولو استمر في التجربة وغير فيما يجربه لوجد غير ما اعتقده أولا. تم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.